قد جعلناها دروسا.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يرحم أمواتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور عليهم قبورهم. اللهم اجعلها عليهم روضة من رياض الجنة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك وندعوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تبارك لنا في قناتنا، وأن تبارك لنا في ديننا، وأن تبارك لنا في دعوتنا، وأن تبارك لنا في مصرنا بلدنا، وأن تبارك لنا في نسائنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك أن تقر أعين الآباء بالأبناء، وأن تمتع الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك وندعوك دعوة المقر المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله، نسألك باسمك العظيم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت، أن تزوج بناتنا بالشباب الصالحين وأن تزوج شبابنا بالبنات الصالحات. اللهم أعطي كل محروم وارزق كل معدوم، اللهم أعطي كل محروم وارزق كل معدوم. أقر أعين الجميع بطاعتك يا ربنا. اللهم إنا ندعوك أن ترزق مصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام، ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، اللهم إنا ندعوك أن ترد الغائبين بأمن وسلام إلى أهلهم سالمين، وأن تتقبل من إخواننا المسلمين طاعتهم وعمرتهم، وأن ترد شيخنا الشيخ محمد سالما غانما إلى بلده وقناته وأهله سالما غانما بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا رب الأرض والسماوات، نسألك يا الله أن تجعل شهر شعبان شهر رحمة وستر على العباد، وأن تبلغنا رمضان ونحن في تمام النعمة ونحن في تمام العافية، وأن تأخذ بأيدينا جميعا إليك أخذ الكرام عليك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. الزهراء وأحوال البيوت، الزهراء وأحوال البيوت، أعداء الإسلام من المستشرقين من العلمانيين من الخارج والداخل يشغبون على دين الإسلام ويطعنون في ديننا بطعنات خاصة فيما له صلة بالمرأة. إنهم تحت شعار تحرير المرأة، تحت شعار المساواة بين الذكر والأنثى، تحت شعار رفع الظلم عن المرأة في قضية الطلاق وقضية الميراث، في قضية تعدد الزوجات، في قضية ضرب الرجل للمرأة، في قضية القوامة التي للرجل على المرأة، يطعنون في الإسلام ويشغبون على المسلمين، بل وينفرون النساء من الدخول في هذا الدين، زاعمين أن المرأة مملوكة للرجل، أن المرأة مملوكة للرجل، يتصرف فيها كيف يشاء، يحركها كما يحرك السيد العبد. يزعمون أن المرأة لا ناقة لها ولا جمل، ما عليها إلا أن تطيع سيدها الرجل، لأن الله عز وجل في القرآن قال وللرجال عليهن درجة، وقال ربنا عز وجل الرجال قوامون على النساء، فقالوا إن المرأة في الإسلام مظلومة مهضومة، ويطعنون في الدين من هذا الباب ومن المطاعن التي يأخذونها أو يظنون أنهم يأخذونها على دين الإسلام هي قضية تعدد الزوجات، ويقولون لماذا يأذن ربنا للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولا يرضى الدين بأن تتزوج المرأة بأكثر من رجل. عجيب، لا يقوله عاقل أبدا ولا يتكلم به إلا من كان طبعه وخلقه بهيمي حيواني. أما صاحب العقل السوي فإنه يعلم أن الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة مختلطت الأنساب، وأن الرجل يمكن أن يتزوج بأكثر من امرأة، أما المرأة إذا تزوجت بأكثر من رجل لا ندري ابن من هذا المولود، من ننسبه إليه، فهذا كلام باطل، ويشغبون على الإسلام ويطعنون في الإسلام بزعمهم وظنهم أن التعدد ظلم للمرأة المسلمة. أي ظلم؟ نقول لهم بردود سهلة ميسرة، وسنرى في حلقتنا اليوم مما يتمسك به حتى من المسلمين للأسف، بل حتى من الملتزمات من النساء قضية التعدد. فإذا علمت المرأة أن زوجها ينوي أن يتزوج عليها بامرأة أخرى قامت الدنيا وما قعدت، وطعنت في الإسلام وطعنت في الدين، وادعت أن زوجها ظالم لها وأن زوجها لم يصن عشرتها وأن زوجها لم يراعي أنها عاشت معه زمانا، كل هذا طعن في الإسلام بغير بينة. بل إن بعضهم من يحكم عقله قليلا يقول إن الله شرف التعدد بشرط واحد هو بالعدل. قال ربنا عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فشرط شرط العدل للتعدد. وقال ربنا عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يقفون عند هذا الجزء من الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم، فقالوا إن الله شرط شرطا هو شرط العدل بين النساء، وقالوا إن الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إذن العدل مستحيل، إذن التعدد مستحيل. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن تمام الآية بينت، الله عز وجل يقول: العدل بين النساء يشترط في المسكن والملبس والمأكل والمبيت. العدل بين النساء يشترط في المسكن والملبس والمأكل والمبيت. فإن استطاع الرجل أن يعدل في هؤلاء الأربع جاز له أن يعدد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، تمام الآية قال ربنا: فلا تميلوا كل الميل. إذن هناك عدل قدر الاستطاعة، أنا أحرص على العدل وأنوي أن أعدل، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. القسم بين النساء في المسكن والملبس والمأكل والمبيت، أن أعدل بينهم. ثم بعد ذلك ميل القلب والمحبة لا يملكه إلا الله عز وجل، فلا ظلم عندئذ. وقد حدثت وأراد الله أن يقع في بيت من بيوت النبوة هذا الحدث، ليبين أن تعدد النساء، تعدد الزوجات في الإسلام ليس جديد. التعدد ابتداء نقول لهؤلاء، التعدد ليس من شرعه الإسلام ولا نبي الإسلام، بل التعدد قديم في الجاهلية، والتعدد موجود في الديانات السماوية في اليهودية والنصرانية، وقبل ذلك في سائر الديانات. إبراهيم الخليل كانت له زوجتان، داود عليه السلام كانت له 100 زوجة، سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له 700 زوجة و300 أمة. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سليمان طاف في ليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 70 امرأة، وقال: لأطوفن الليلة على 100 أو 90 أو 70، تلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله فما قالها، فلم تلد واحدة إلا ولدت امرأة شطر رجل، نصف رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاءه 100 فارس كما قال. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعرفون التعدد، وكان مشهور كما في الحديث الصحيح أيضا أن غيلان الثقفي يقول أسلمت وتحتي 10 نسوة، أسلمت وتحتي 10 نسوة، 10 نساء، 10 نساء. فقال النبي تخير منهن 4 وطلق الأخريات، أي أن التعدد كان معروف. الإسلام كان التعدد موجود في الشرائع السماوية في القبائل العربية، فجاء الإسلام فهذبه ونظمه وحدده وحصره في 4. ثم إن الله عز وجل أمر بالعدل، كان الذي يعدد من قبل لا يعرف العدل، فجاء الإسلام فسن قوانين، هذه القوانين وهذه الحدود نظمت العدل أعظم تنظيم. فالتعدد فيه رحمة بالمرأة. يقول أحد علماء الإسلام إن البشرية الإنسانية نظر لها الإسلام نظرة الميزان، فكأن الذكر والأنثى كفتي الميزان، فجاء الإسلام ليعدل كفتي الميزان، فلا يمكن أن تزيد كفة على كفة. فمثلا في الحروب والمعارك من الذي يحارب؟ الرجال، فيموت عدد كبير من الرجال في المعارك والنساء تزيد، كما أخبر النبي أنه في آخر الزمان يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، أي لل50 امرأة رجل واحد. إذن ماذا نفعل إذا زاد عدد النساء على عدد الرجال؟ ماذا نفعل؟ هل نترك النساء تعيش في الحرام؟ هل نترك المرأة بغير راع يرعاه؟ إذن لما شرع ربنا العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الذي جعل لكل شيء قدره سبحانه وتعالى، هو الذي سن لنا التعدد، لأن هناك ظروف اجتماعية تحتم على الرجل أن يتزوج امرأة. جاء الإسلام لرعاية المرأة وحفظها وسعادتها، ومن سعادة المرأة ورعاية الإسلام لها أن سن ربنا الطلاق. إذن الطلاق رحمة بالمرأة، الطلاق شرع حنيف للمرأة، الطلاق فيه حرص على مصلحة المرأة، تعدد الزوجات رحمة بالمرأة، حرص. وأنتم تعلمون إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة لتكون زوجة ثانية أو ثالثة، فإن زوجته الأولى تغضب، أما الثانية التي ينوي أن يتزوج بها فتقول ما لك تغضبين، لو كنت مكاني ماذا تفعلين، خير لي أن أعيش نصف زوجة مع نصف رجل من أن أعيش بغير رجل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالك يا بساء؟
الله يعزك يا أخي ويبارك فيك.
جزاك الله خير يا شيخ سعيد على هذا البرنامج.
الله يعزك يا أخي ويبارك. تفضل. وقت التلفزيون.
احنا عايزين نشوف حل مع الرجل اللي هو ياسر الخبيث مش الحبيب.
هو رجع ثاني ولا ايش؟
لا،
هو عاد مرة ثانية.
عاد مرة ثانية ويسب أهل بيت رسول الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. هو يسب أصحاب النبي
صلى الله عليه وآله وسلم،
يسب زوجات النبي، ألا يعني لعنة الله على الظالمين.
يعني أشكرك عليها شيخ سعد، وإحنا عاوزين إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نشوف حل مع هذا الرجل الخبيث وليس الحبيب كما.
إن شاء الله عز وجل ندعو ربنا أن يسلط عليه كلبا من كلابه ليكون عبرة لغيره إن شاء الله. ونحن في هذه الليلة في ليلة الجمعة في الليلة المباركة التي نصلي فيها على النبي وآله وزوجاته الأطهار، من تعدى بإذاء على واحدة من نسائه أو واحد من أصحابه، أسأل الله أن يخرس لسانه وأن يعطل أركانه وأن يجعله عبرة لغيره، أن يجعله عبرة لغيره، وأن يعجل بالانتقام منه بحوله وقوته. أسأل ربي بحوله وقوته وطوله وشطوته وجبروته أن يعجل بالانتقام منه. وفاصل وأعود إليكم لنتمم الكلام مع الزهراء.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بحول الله مستعين، سائلا ربي أن يشرح صدري وصدوركم إلى الحق المبين. حدث في بيت علي، في البيت الهادئ الساكن، في البيت الذي تربى على المنهج النبوي، حدث ما يحدث في أغلب البيوت: خلاف بين الزوج وزوجته، خلاف بين الزوجة وأم الزوج أي حماتها بلغتنا المعاصرة. حدث أن فكر أمير المؤمنين علي أن يتزوج بزوجة أخرى على الزهراء أم الحسن والحسين، وأراد أن يخطب ابنة أبي جهل جويرية بنت هشام، جويرية بنت هشام وهي بنت أبي جهل، وانتشر الخبر ووصل الأمر إلى فاطمة، ودائما الزوجة آخر من يعلم، ولكن الخبر وصل إلى فاطمة، وآه لما تسمع المرأة أن زوجها يفكر بالزواج على غيرها، يطير عقلها ويطيش فؤادها وتنسى كل شيء بينها من عشرة وبين زوجها، وهمها الأوحد أن تمنع هذا الزواج بكل وسيلة. وفاطمة امرأة كغيرها من النساء، لكن شتان بين من تربت في البيت النبوي وبين من تربت على موائد الإعلام الفاسد، من تربت على التلفاز، من تربت على الإشاعات، من تربت على المنهج الغربي، من تربت على الأكاذيب، من تربت على حكايات النساء: انتبهي، انظري ماذا فعلت لما أراد زوجي أن يفعل، فعلت فيه ما فعلت، أقمت الدنيا وما أقعدتها، والله جعلته لا يدري أهو يمشي أم ينام، أيأكل أم يشرب، حتى عاد وأرجعته إلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك شيخ سعد؟
الله يحييك.
بارك الله فيك، ربنا يا ربي
وفيك بارك،
خير الجزاء.
آمين.
بعد إذنك أستمت لي سؤال.
نعم.
أنا زوجي كان عايز يتزوج عليا.
نعم.
وأنا يعني أنا كشخصية يعني مش قادر استحمل ده.
نعم.
فأنا طلبت منه الانفصال يعني.
نعم.
فأنا كنت عايز أعرف هل ده يعني ربنا حرمه ولا ده ممكن يعني محلل لينا ولا إيه بالظبط؟
الله يبارك فيك، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للحق وينير فؤادك للصواب. اسمعي إلى الكلام، هو مدار هذه الحلقة إن شاء الله. ما نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
سمعت حضرتك يا شيخة، ممكن أسأل سؤال بس من خارج؟
نعم.
الوقت لو واحدة مثلا عقدة وكتب كتب كتاب وكده وزوجها مثلا عرفت اللي هو مخوج،
نعم،
إيه الاختلاط في كده ولا إيه؟ يعني وجدنا أصلا المخاوي ده حرام ولا
وكيف عرفت أنه مخاوج؟
يعني حاجات يعني ثبتتني.
يعني هي اللي اكتشفتها ولا قال انه هو بيتعالج والمعالج؟
هو بيعالج بس حضرتك يعني حاجات بانت.
انا اخشى ان يكون هذه وسوسة شياطين. لكن
طب حضرتك يعني هو اصلا الجن حرام يتخاوي اصلا؟
طبعا طبعا لا يمكن ان يتآلف انس مع جن. هذا مخلوق من نار وهذا مخلوق من ماء وطين، لا يتناسبان.
حضرتك مسلم مثلا او مثلا كده يعني حضرتك لو منا مسلم حضرتك يعني
حتى لو كان مسلما فإنه يؤذيه ويؤذيك، فأنا أرى أن يتم العلاج أولا حتى يتخلص من هذا على قدر استطاعته وعلى قدر إيمانه والتزامه ومداومته على الأذكار ومداومته على الأوراد والرقى الشرعية ومداومته على قراءة البقرة وآل عمران إن شاء الله تعالى، فإن الله يصرف عنه ويجتهد ويعتبر هذه معركة بينه وبين هذا الجني حتى يخرج منه ويتخلص من وسوسته إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. كيف حالك يا أخي؟
الله يبارك لك، انا بحبك جدا.
احبك الله الذي احببتني.
موضوع الزوجه الثانيه ده بيجوا بتخرب البيوت يا شيخ، في ناس محترمين وفي ناس مش محترمين.
اي نعم
معايا. نعم. احنا بنمر بالتجربه. لو سمحت عايز جملتك بس عشان في حاجه خاصه هكلمك عليها بناء على هذا الموضوع
ان شاء الله.
بالله عليك وخليهم يدوني الرقم.
حاضر ان شاء الله يعطوك الرقم. الله يبارك فيك. اقول مساله الزوجه الثانيه وتعدد الزوجات قضيه العصر في هذا الزمان، وهي هم كل امراه بل هم كل أهل امرأة، فإنهم يترقبون في أي لحظة متى يفكر الزوج في الزواج بأخرى، فيبدأون بسن السكاكين من قديم الزمان ويعدون العدة، وكل امرأة يفكر زوجها في الزواج عليها تقول أما أنا فلا أطيق. كل النساء لا تطيق، كل النساء لا ترضى. من ترضى أن يتزوج عليها زوجها؟ كله إلا من رحم ربي، إلا من علمت أن هذا شرع، إلا من علمت أن هذا دين، إلا من علمت أن هذا حلال أحله الله عز وجل، حلال أحله الله كما سيأتي. لكن كلنا خاصة في صفوف الأخوات قضية زواج علي بابنة أبي جهل تستخدمها، لا أقول أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يستخدمون التعدد على الإطلاق، أما المسلمات الملتزمات يستخدمن قصة زواج علي بابنة أبي جهل جويرية رضي الله عنهم جميعا لما قامت يستخدمون كلام فاطمة الزهراء رضي الله عنها في غير موضعها، تقول إن فاطمة ما تركت عليا يتزوج. وصل الخبر إلى فاطمة وعلمت أن زوجها يريد أن يخطب ابنة أبي جهل، فأسرعت إلى أبيها، جردت ثيابها وأسرعت إلى أبيها. إلى من؟ إلى رسول الله، إلى أبيها التي يحبها أكثر من كل الناس ويحرص على رضاها، فذهبت إلي. انظر إلى كلام فاطمة الذي يشبهه كلام النساء لكن مع الفارق. ذهبت الزهراء إلى رسول الله وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزعم ابن أبي طالب أنه يخطب ابنة أبي جهل، ويزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك، تريد أن تثير حماس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله، يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فانظر ماذا تفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
انا على فكره انا زوجه اولانيه فعلا، وحضرتك انت بتتكلم عن تزويج الراجل.
نعم.
انا انا زوجي زوج معلش انا اسف.
نعم
يا دعاء من الاستاذ. ايوه
نعم نعم
حضرتك. انا زوجي تزوج يعني كان الناس بتقابلني في الشات تقابلني وتقول لي ده زوجك هيتجوز، ما كنتش مصدق الكلام ده، وكنت عايزه اقول له مثلا هيحصل كده يقول لي لا ابدا ما فيش، وكان هو فعلا حصل بالفعل. انا رضيت بما قسم الله ليا وقلت لا ده نصيب وربنا كاتبه، انا رضيت. وكنت صغير سن صغير وقت انا عندي 40 سنه سن صغير عن كده، قلت رضيت بما قسم الله ليا وعشت فعلا. قلت لو هو يعدل معايا انا همشي بما يرضي الله معاه وبكويسه الحمد لله. فعلا عاش معايا. بعد كده بدا يعوض وبدا يبقى مع الزوجه الثانيه وتركني انا واولادي. انا معاه في البيت بس تركني انا واولادي يعني يعني معايا اولادي تعبانين عيا ليه ما بيسالش عني ولا عنهم، بيصرف علينا مش ما بيصرفش بيجيب لي بيجيب يعني اللي احنا عايزينه.
نعم.
بس سيبنا وتركنا الا البنت اللي تبقى مريضه يعالجها ولا اي حاجه خالص. بس
نعم.
وفعلا بس لما بيجي يتزوجوا بيساعدنا.
نعم.
بيساعدهم في زواجهم.
نعم.
بصراحه يعني ما اقدرش اقول غير الحق ان هو بيساعدهم في زواجهم، بس في حته مرض او ان انا كزوجه يحسبني كزوجه ده تركني فيه.
نعم.
وجيت مره وقلبي محرمه عليا ومش عاوزه، لان كان بيحلف عليا مثلا يحلف يقول عليا طلاق ما بنتي منهم تطلع تجيب حاجه من بره.
نعم.
انا ببقى مريضه وبتعبانه ما بقدرش انا استطيع ان انا اقوم. كان البنت بعديها ما وقفتش العد والله، بس كان البنت بتوسع ان هي تجيب الاكل والشرب من بره، دخل قال لك دي حرام عليا خالص وما تلزمنيش. فانا مش عارفه اعمل ايه. شيء انا
حاضر
انا رديت معصم الله ليه.
حاضر الله يبارك فيكي. وتسمعين ان شاء الله هذه القصه التي تتكرر في البيوت كثيرا، نسمع كيف عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا طعن في الدين أو طعن في علي أو طعن في الزهراء أو طعن في النبي كما يستخدمه كثير من الناس. لا، نسمع القصة من أولها. ذهبت. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ذاك الشيخ
الله يحييكي.
إنه أحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
أحبك الله وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك.
أمان يا فضيلة الشيخ، ادعي لي إنه ربنا يهدينا.
أنت
وادعي لأختي يعني عاملة عمي إنه ربنا يشفيها، وادعي لوالد أختي إنه ربنا يخلي لهم.
الله يكرمك إن شاء الله تعالى.
ادعي لي أمانة يا فضيلة الشيخ إنه أحبك في الله والله.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا جميعا، وأن يقر أعين الجميع بحوله وقوته وخير الغافرين. بارك الله فيك. ذهبت فاطمة كما تذهب المرأة إلى أبيها وتقول يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك. الأول لا تغضب لبناتك. قال ما الذي حدث؟ قالت هذا علي ناكح ابنة أبي جهل. فقام النبي كما في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة، وقف النبي على المنبر مغضبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول المسور سمعته وأنا فتى صغير قد وقف على المنبر صلى الله عليه وسلم يقول إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب. اسمع إلى الأدب. ذهبوا إلى النبي يستأذنوه في أن ينكحوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب، فقال النبي لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية الكلام أيضا في حديث المسور بن مخرمة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لا أحل حراما ولا أحرم حراما، لكن لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت أبي جهل في بيت واحد أبدا، إني أخاف على فاطمة الفتنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما علم النبي بخطبة علي لبنت أبي جهل تحركت فاطمة كما تتحرك المرأة، لكن ماذا قالت؟ ماذا فعلت؟ ذهبت إلى أبيها وقالت كما يقول كثير من البنات أو من النساء، كل من أراد زوجها أن يتزوج عليها قالت هذه الكلمة: أنا كفاطمة لا أقبل معي شريكة ولا أرضى أن يتزوج علي زوجي، وأنا لا أحتمل ولا أصبر، وأنا طبعي غيورة، وأنا طبعي كذا، وأنا لا أتحمل هذا ولا أصبر عليه. كل النساء تقول هكذا، كلنا كلهن، ما من واحدة سمعت أن زوجها ينوي أن يتزوج عليها إلا قالت هذا واعتذرت بكلام فاطمة. لكن نقول لهن: الحكم مختلف، القضية واحدة والحكم مختلف. أولا قال أهل العلم: هل يجوز الاحتجاج بقصة فاطمة لكل امرأة يريد زوجها أن يتزوج عليها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أورد في حديثه علتين: أولا أثبت أن الزواج بأخرى حلال، هذا رد على الذين ينكرون التعدد ويقولون أقصى ما في التعدد أنه مباح، أنه مباح كما قلت لكم. قال أهل العلم: جاء الإسلام ليساوي ميزان البشرية، ميزان البشرية أنثى وذكر، فجاء الإسلام ليعدل كفتي الميزان، جاء الإسلام ليعدل كفتي الميزان، ليعدل بين الرجل والمرأة. كثير من النساء التي تزوج عليهن الزوج تقول إنه يظلمني ويضيع حقي، هذا عيب في الرجل، لكن ليس عيبا في شرع الله. الشرع شرع، الدين دين، وجوب العدل بين الزوجات، فإن أساء الزوج فهو الظالم. قال ربنا عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يبقى مكشوف، مفضوح، مفضوح أمام الناس جميعا يوم الحشر، سيأتي يوم القيامة وشقه مائل، سيعلم الناس أنه ظالم، أنه أساء إلى زوجة وأحسن إلى أخرى، أنه ما عدل بين الزوجتين. من يرضى؟ من يرضى أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل؟ إن الواحد فينا إذا تعبت رجله يعدلها حتى يمشي سوية، فما بالكم في المحشر أمام العالمين أجمعين. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك.
لو سمحت، انا كنت الجوزة، يعني الجوزة الثانية.
نعم.
جوزي قاعد 17 سنة يعني مخلفش.
المهم.
وعامل يعني العمل معاها، يعني عامل كل الواجب معاها.
نعم.
بعد كده اتجوزت، انا كانت قاعدة معايا يعني.
نعم.
فانا خلفت العيال، هي ما استحملتش يعني، ومشيت. هل انا لي ذنب عليها ولا لي ذنب عندي ولا ايه ولا اعمل ايه يعني؟
لا انت لا ذنب عندك. ما دام الزوج قد انت لا يجب عليك شيء الا ان تظلي في بيتك وهي تظل في بيتها وتنتظري حكم الله بينكما وتنتظري عدل الزوج. فان كان لك حق سالتيه بادب وان اعطاك حقك شكرت ربك واحسنت الى زوجك وان اساء اليك فلا ترد الإساءة بمثلها بل اصبري حتى يحكم الله عز وجل بينكما بشرط ألا تسلطيه على الزوجة الأولى وأن تعلم الزوجة الثانية أن زوجها متزوج قبلها من امرأة وعنده منها أولاد ولها حق وأولادها لهم حق. فلتعقل ولتتفكر ولتتأمل ولتصبر ولتعلم الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى لها حق على زوجها لا بد أن ترضى وتسلم ولتعلم أن ما قسم الله لها لن يأخذه غيرها. فما قسمه الله لها لن تحرمه. اعلمي أن الدنيا شيئين أن الدنيا شيئان إما لك وإما لغيرك. فما كان لك لا يأخذه غيرك وما كان لغيرك لن يأتي إليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حياك الله شيخنا الفاضل.
الله
يحييك.
الله يحييك
شيخنا. لو سمحت لي بهذه المشاركة فأقول بداية لا شك أن الغيرة شيء جبلي في المخلوقات لا سيما في النساء، لكن ينبغي أن تكون هذه الغيرة مقننة لا تدفعنا إلى أن نكون حائط صد أمام شرع الله. فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تغار غيرة شديدة على رسول الله، كانت تغار عليه من أمنا خديجة وهي ميتة فكيف بها مع الأحياء، وقد تزوج بعدها أكثر من 5 نسوة ومع ذلك ما تغيرت معه ولا قل حبها له ولا فكرت مرة في الانفصال، وإنما كانت البارة الوفية المخلصة. وهذه رسالة لكل زوجة يتزوج زوجها ويتهمه بالظلم ثم تراودها نفسها في أمرين، إما الاحتصار وإما سوء الخلق وتغير الحال. أقول لها إن كل زوجة تسعى لإسعاد زوجها وإرضائه والتودد لقلبه، أما إن تزوج بعدها وتغير معها فهذا من البلاء، فما عليها إلا أن تصبر وتحتسب. الله سبحانه وتعالى يقول إن من جاء يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وجزاكم الله خيرا.
بارك الله
فيك
ورحمة الله وبركاته. الله يعزك. أقول إخوتي قضية زواج أو خطبة علي لابنة أبي جهل قضية تتكرر في البيوت، لكن هل هذه حجة لكل امرأة أن تفعل ما فعلت فاطمة؟ نقول قال أهل العلم إن زواج علي بابنة أبي جهل منعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ليحرم الحلال الذي أحله الله. كيف والنبي هو الذي أتى بهذا الشرع، والنبي قد فعله قبل علي بأكثر من امرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف؟ إذن القضية قضية خاصة. أولا لأن إيذاء فاطمة إيذاء للنبي، وإيذاء النبي شؤمه على من يؤذيه، لأن إيذاء النبي ليس كإيذاء سائر البشر. قال الله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أما إيذاء غير النبي فله درجة أقل على حسب مرتبة العبد. فإذا كانت المرأة مثل فاطمة وكان أبوها مثل النبي فلا يأذن له، فلا يأذن للزوج أن يتزوج عليها. من في الوجود مثل فاطمة ومن في الوجود مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن منع النبي أن يتزوج علي لا ليحرم الذي أحله الله، بل منعه شفقة على علي، لأنه ربما بزواجه يؤذي فاطمة ومن آذى فاطمة آذى رسول الله آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيذاء رسول الله عذاب وشؤم على من فعل ذلك، فحماية لجناب علي وشفقة على أمير المؤمنين علي منعه النبي من الزواج صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أباح الزواج، وقال لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن نهى أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، لأن بنت أبي جهل كان لها أعمام ما زالوا على الشرك، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخلوا في حياة فاطمة فيسبب ذلك في إيذائها رضي الله عنها. وقال النبي عنها يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، فاطمة بضعة مني. ثانيا خاف النبي من فاطمة من الغيرة، فربما أدت الغيرة بفاطمة أن تقع في معصية، وأراد النبي أن يعافيها من كل معصية حتى تلقى ربها طاهرة كما ولدت من بطن أمها طاهرة وعاشت طاهرة ما تفكر في معصية أبدا رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا خشي النبي عليها الفتنة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدون أن يفتنوا فاطمة، خشي عليها أن تقع في الفتنة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل المنع بعلتين منصوصتين في الحديث. أما العلة الأولى فقال أن ذلك يؤذي فاطمة وهو سبب لإيذاء النبي، ثانيا أن ذلك قد يؤدي أو يوقع فاطمة بسبب الغيرة في الفتنة، فربما تصرفت تصرفا ضد علي أو ضد الزوجة الثانية، هذا التصرف لا يقبله النبي من ابنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ وهذه هي التربية، هذه هي التربية النبوية. يجوز للنبي وهو رب الأسرة، رب أسرة علي لأنه هو الذي ربى علي، ورب الأسرة لأنه هو أبو فاطمة، يجوز له أن يمنع. فهو لما منع عليا منعه لأن رسول الله في مقام أبيه، هو الذي رباه، هو الذي رباه. فأقول إن قصة منع النبي لعلي من أن يتزوج بابنة أبي جهل ليس حجة للنساء، لكن أقول الحجة عائشة وحفصة، الحجة نساء أبي بكر ونساء عمر ونساء سائر الصحابة، فلماذا نأخذ فاطمة كعلة لمنع التعدد؟ وكل امرأة تقول أنا كفاطمة لا أطيق، وتعتذر بعذر تقول أنا أريد أن يطلقني، إيش فيها؟ أنا لا أصبر، إذن يطلقني. هذه ليست علة للطلاق وليست سببا للطلاق، ولا يحل لك أن تسألين الطلاق لأن زوجك أراد أن يتزوج. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. واحدة تسمعني الآن وتقول النبي قال بغير ما بأس، هذا بأس بالنسبة لي، بل هذا أكبر بأس بالنسبة لي، بل إن بعض النساء للأسف ترضى لزوجها أن يرتكب الفاحشة مع امرأة أجنبية ولا ترضى له أن يتزوج بامرأة أخرى، ترضى بالحرام وتقره وتسكت عنه لأنها تفكر أن هذا مؤقت وسيعود إليها، أما إن تزوج بأخرى لن يعود إليها. فأقول إن زواج علي أو خطبة علي لابنة أبي بكر حدث كاد أن يهز أركان البيت، بل كاد أن يزعزع أركان المدينة، حرك قلب فاطمة وحرك قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام النبي مغضبا على المنبر وجمع الناس ليشهد الجميع ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي وينكح ابنتهم. ولم يذكر اسم علي في المرة الثانية للدلالة على أنه مغضب صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي طالب ينكح، وفي الثانية قال إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. نقول إن هذه ليست حجة لسائر النساء على الإطلاق في الاحتجاج بهن. اسمع إلى الأدب. لما سمع علي هذا الكلام انصرف عن الخطبة وترك الزواج على فاطمة، لأنه فهم العلة، العلة يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها وينصبني ما ينصبها، أي يتعبني ما أتعبها، لأنها بضعة مني. فعلم علي أن هذا من باب الشفقة عليه ومن باب الحرص عليه رضي الله عنه، فترك الخطبة وجاء أسيد بن عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد أمير مكة، وتزوج بجويرية ليفك الإشكال. هذه جويرية بنت أبي جهل هي المشكلة، فتقدم لخطبتها وتزوجها وأنجبت له ولدا هو عبد الرحمن، وفض المسألة وقال للنبي: سأكفيك هذه المرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحل القضية وأنهى الأمر وتزوج بابنة أبي جهل وعاد السكون إلى البيت. هنا الدرس، درس آخر للنساء: هل كانت فاطمة بعد هذه الحادثة تقول لعلي: والله لا أصنع لك طعاما ولا تقربني ولا آمن لك، انت نسيت الذي كنت تريد أن تفعل؟ هل تغير قلب فاطمة على علي؟ لا، بل عادت الأمور كأحسن ما تكون، ونسيت فاطمة ما كان. وهذا يصعب على المرأة. أي امرأة تسمع مجرد سماع أن زوجها يفكر في الزواج تحاصره، تلاحقه، تفتش في ثيابه، تفتش في تليفونه، ربما أرسلت واحدا من إخوتها أو من الحرس يحرسه ويراقبه، رغم أنه ترك الزواج. تقول: لا أمانة، لا، أنا عارفاه، إذا طلع في رأسي فكرة لا يتركها أبدا، لكنه ترك الخطبة وانتهى الأمر وتزوجت ابنة أبي جهل وعادت الأمور إلى مجاريها وسعدت فاطمة مع زوجها. لكن هل تستمر البيوت على سعادتها؟ لا بد من منغصات، لا بد من أمور تقلق البيوت وأحداث تتكرر وتعود، كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى بيت فاطمة فسأل: أين ابن عمك؟ النبي، اسمع أيها الأب، أول ما يدخل بيت ابنته يسأل عن زوجها. بعض الرجال، بعض الإخوة ينتظر حتى يخرج الزوج ويذهب إلى بيت أخته، أو الأب ينتظر حتى يخرج الزوج ويدخل إلى بيت ابنته، يقول: نجلس نستريح ساعة، نقعد براحتنا، نتكلم براحتنا. لكن النبي كان إذا دخل بيت فاطمة أول ما يسأل يقول لها: أين ابن عمك؟ يا سلام، أين زوجك؟ أين ابن عمك؟ ماذا قالت فاطمة؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أغضبته فترك البيت وخرج ولم يقل عندي يقل يعني ينام وقت القيلولة عندي وترك البيت وخرج. انتبه وانتبهي إلى هذا الأدب وإلى هذا الخلق. انتبه كيف يفعل الرجل وكيف تفعل المرأة إذا وقعت مشكلة أو خلاف بين الزوجين أو مغاضبة. تقول فاطمة الزهراء لأبيها أغضبته، لم تقل أغضبني، اعترفت بخطئها وقالت هو الذي أغضبني. لكن لو كان في زماننا وذهب أبوها أو أخوها إليها فيجد الزوج أين زوجك، قالت خرج، الله لا يرده. ما الذي حدث؟ قالت فعل وفعل وقال وقال، وتشتكي وتأتي بكلام حق أو كلام باطل. لكن فاطمة التي تربت في بيت النبي تقول أغضبته فترك البيت وخرج ولم يقل عندنا، فقال النبي لرجل عنده انظر أين ذهب. فذهب الرجل يبحث عن علي في مدينة رسول الله، فوجده في المسجد، في مسجد النبي قد نام. فذهب إلى رسول الله، اسمع إلى الأدب، اسمع إلى التربية أيها الأب، كيف تعالج المشكلة في مهدها في أولها، واسمع أيها الزوج كيف تعالج المشكلة. لا تقل لها أنت تخرج من البيت، البيت بيتي، أنا أنام وأستريح وأنت شأنك، ما حتى لو ضاقت بك الدنيا. بل أدب علي رضي الله عنه الذي تعهد ألا يؤذي فاطمة، الذي خاف من إيذائها، لأن إيذاءها إيذاء لحبيبه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ترك البيت وخرج. أول علاج تعلم أيها الزوج، كثير ما تحدث، لا يخلو بيت من مغاضبات، من مشكلات، من مسائل خلافات، لا يخلو، بل تمر ساعة إلا وهناك خلاف. كيف عالج علي الأمر؟ ترك البيت وخرج. أين يذهب؟ هنا درس آخر. هل جلس إلى أصحاب السوء، إلى شياطين الإنس؟ هل جلس على المقهى أو ذهب إلى النادي ليستمتع، أو ذهب إلى مكان يرتكب فيه معصية مع امرأة أخرى ليشبع رغبته ويرضي نفسه ويترك هذه المرأة؟ أين ذهب؟ ذهب إلى المسجد. اسمع إلى الدرس، إلى بيت الله يستريح، يسكن فؤاده، يراجع نفسه، يذكر ربه، يستغفر ربه، يرجع إلى حاله. اسمع، لو أنه ذهب إلى أصحاب السوء، لو أن خلافا وقع بين رجل وامرأة وذهب إلى المقهى وذهب إلى أصحاب السوء، ما الذي أخرجك؟ قال اختلفت أنا والزوجة. يا راجل أنت تصبر عليها، تعال وانظر ماذا أفعل في امرأتي، ما تعرف ترفع صوتها، ما تعرف تتكلم بكلمة. لو أنك فعلت بها وفعلت، أنت الذي تركت لها الحبل، أنت الذي جرأتها عليك، لو كنت رجل بحق ما تركتها، اذهب وافعل. لكن علي علم الأزواج درس، إذا حدث خلاف يترك البيت، الأدب العالي من الرجل. ثانيا، أين يذهب؟ إلى ركن شديد، إلى بيت رب العباد، إلى المسجد، إلى الأمان، إلى راحة النفس والاطمئنان. ذهب علي ولن يدخل المسجد حتى يصلي ركعتين ثم نام رضي الله عنه. فذهب الرجل إلى النبي وقال هو في المسجد قد نام يا رسول الله. ماذا قال النبي؟ هل قال كما يقول بعض الرجال أنا منتظر حتى يأتي؟ ازاي يعمل كده في بنتي وأنا اللي روح أدور عليه؟ هو اللي يجيني،
أنا ما أروح له. لا، لو ذهبت إليه هيتجرأ بالكلام، وربما تعدى على ابنتي بالكلام، وربما تعدى على أبيها، لكن أتركه. حتى ما جلس النبي وما استراح صلى الله عليه وسلم، ألم أقل لكم إنه رب الأسرة، إنه أبو علي الذي رباه وعلمه، الذي رباه وعلمه وزوجه وأحسن إليه، لهذا قال له لا تتزوج على ابنتي، بصفتي أب الأسرة، بصفتي كبير الأسرة، بل كبير الأمة، بل سيد الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يسترع عند ابنته، وخرج إلى المسجد فوجد علي وقد سقط رداءه عن كتفه، وجاءت الريح فسفت التراب على كتف علي، الرداء وقع وهو نايم. الرداء هو الجزء من الثياب الذي يجعل على الجزء الأعلى من البدن، وهو نائم وقع الرداء وانكشف جزء من كتف علي، وجاءت الريح فأصابت كتف أمير المؤمنين علي بالتراب، فجلس النبي يمسح التراب عن علي. الله، وهو الذي أغضب ابنته، هو الذي اختلف مع ابنته، مع أم أبيها، مع البضعة النبوية، مع الجهة المصطفوية، مع أحب الخلق إلى قلب سيد الخلق، فجلس يمسح التراب عن علي وهو يقول له قم يا أبا التراب، قم يا أبا التراب. فانتبه علي من نومه وقد مسح النبي عنه التراب صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذه المسحة الحانية يبقى في قلب علي شيء يغضبه؟ فقام علي وكأن شيئا لم يقع، وعاد مع رسول الله إلى البيت، فما عاتب فاطمة وما عاتبته، وانتهت المشكلة وهنأت الأسرة وعادت السعادة. هكذا نتعامل مع نسائنا، هكذا نفعل عند اختلافنا مع نسائنا، هكذا يكون الحال بيننا وبين أزواجنا وزوجاتنا. هذه أحوال البيوت نتعلم منها. في الختام أقول أمرا مهما قبل أن أنسى. اتصل بي أحد الناس من مركز الزقازيق يقول إن ابنة أخيه سارة علي إبراهيم تغيبت من يوم 31/5 عن البيت وهي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، وحتى اليوم يعني أزيد من شهر أو شهر وعشرة أيام لم تعد هذه البنت سارة علي إبراهيم من عرف شيئا عنها أو استدل عليها. وهذا ليس تنبيه ولا هو إعلان مدفوع الأجر، ولكن يعلم الله، أنا أعلم حال الآباء وقلوب الآباء والأمهات، بل أعلم حال أهل القرية التي خرجت منها هذه البنت، رغم أنها ليس بينها وبين أهلها مشاكل، وليس بينها وبين خطيبها مشاكل، لكنها خرجت ولا يدري أحد أين خرجت. إذا غاب الابن الولد عن البيت يجن جنون أبيه، فما بالكم لو غابت البنت العرض عن البيت هذه المدة؟ أسأل الله أن يردها سالمة كما خرجت من بيتها سالمة، وأن يرضي أهلها، وأن يقر أعينهم، وأن يحفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، ولا يسلط عليها عدوا من الإنس والجن، وأن يردها سالمة. أقول هذا الكلام ليس إعلان. البنت سارة علي إبراهيم من قرية من قرى مركز الزقازيق تغيبت منذ 31/5، فأسأل الله تعالى أن يردها، ومن عرف شيئا فليساعد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الختام أستودعكم أخوتي أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت